بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
فنرى مثلا النص العجيب الآتي: روت الرواة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السماوات والأرض خلق جوهرة خضراء أضعاف أطباق السماوات والأرض، ثم نظر إليها نظر هيبة فصارت ماء، ثم نظر إلى الماء فغلى وارتفع منه زبد ودخان وبخار وأرعد من خشية الله، فمن ذلك اليوم يرعد إلى يوم القيامة. وخلق الله من ذلك الدخان السماء، فذلك قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد وعمد إلى خلق السماء وهي بخار، وخلق من ذلك الزبد الأرض. فأول ما ظهر من الأرض على وجه الماء مكة، فدحى الله الأرض من تحتها، فلذلك سميت أم القرى، يعني أصل القرى، وهي قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ولما خلق الله الأرض كانت طبقا واحدا، ففتقها وصيرها سبعا، وذلك قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثم بعث الله تعالى من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأراضين السبع، فوضعها على عاتقه، إحدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب، باسطتين قابضتين على قرار الأراضين السبع حتى ضبطها، فلم يكن لقدميه موضع. فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس فورا له 70,000 قرن و40,000 قائمة، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه، فلم تستقر قدماه، فأحضر الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة من الفردوس غليها 500 عام، فوضعها الله بين سنام الفور إلى أذنه، فاستقرت عليها قدماه. وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض، وهي كالحسكة تحت العرش، ومنخر ذلك الثور في البحر، فهو يتنفس كل يوم نفسا، فإذا تنفس مد البحر، وإذا رد نفسه جزر، ولم يكن لقوائم الثور موضع قرار. فخلق الله سبحانه وتعالى صخرة خضراء غلظها كغلظ 7 سماوات و7 أراضين، فاستقرت قوائم الثور عليها، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وروي أن لقمان لما قال له هذه الكلمة انفطرت من هيبتها مرارته ومات، وكانت آخر موعظته: فلم يكن للصخرة مستقر. فخلق الله تعالى نونا وهو الحوت العظيم، وأسماه لوتيا وكنيته بلهوت ولقبه بهلموت، فوضع الصخرة على ظهره وعلى سائر جسده الخالي. قال: والحوت على البحر، والبحر على متن الريح، والريح على القدرة، وثقل الدنيا وما عليها حرفان من كتاب الله تعالى. قال لها الجبار: كوني فكانت. فذلك قوله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، صدق الله العظيم. وإن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض، فوسوس إليه وقال له: أتدري ما على ظهرك يا لوطيا من الأمم والدواب والشجر والجبال وغيرها؟ لو نفضتها أو ألقيتهم عن ظهرك أجمع لكان ذلك أريح لك. قال: فهم لوطيا أن يفعل ذلك، فبعث الله تعالى إليه دابة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه، فضج الحوت إلى الله تعالى، فأذن الله تعالى لها فخرجت. فوالذي نفسي بيده إنه لا ينظر إليها وتنظر إليه، إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت. وهذا الحوت الذي أقسم الله تعالى به فقال: نون والقلم وما يسطرون. ثم قالوا: إن الأرض كانت تتكفأ على الماء كما تتكفأ السفينة على الماء، فأرساها الله تعالى بالجبال، وذلك في قوله تعالى: والجبال أرساها، وفي قوله تعالى: والجبال أوتادا، وفي قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لكي لا تتحرك بكم. وخلق الله تعالى جبلا عظيما من زبرجدة خضراء في خضرة السماء يقال له جبل قاف، فأحاط بها كلها، وهو الذي أقسم الله به فقال: قاف والقرآن المجيد. ويستمر هذا الكتاب بمثل هذه الأقوال فيما يقرب من 400 صفحة كلام لا يستقيم، وكذلك محاولة المفسرين تفسير الآيات التي لا تدخل في نطاق ما حصلوه من علوم، فيظهر هذا التفسير وكأنه يعارض العلم مثل الآية الشريفة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فسرت هذه الآية بأنها محاولة الإنسان والجن الهروب من الحساب، وأنهم لم يستطيعوا ذلك إلا بالقوة التي تفوق قوة ربكم، وذلك مستحيل. ثم يمضي التفسير قائلا بأن الله سبحانه حذر العصاة من محاولة الهرب، إذ سيرسل عليهم شواظ من نار ولهيب. فهل يوم الحساب ستكون هناك سماوات وأرض فتكون لها أقطار يحاول الجن والإنس الهرب منها؟ إن آيات القرآن الكريم تنفي ذلك في مثل الآيات الشريفة: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتفيد الآية: إن كان النفاذ بالسلطان فهل يمكن لجن أو إنس مهما أوتي من سلطان أن يهرب من حساب الله؟ ويقول العلم إن هذه الآية تسبق ما وصل إليه العلماء من محاولات الخروج من أقطار السماوات والأرض، وأنهم سيخرجون متى توافر لهم السلطان وهو العلم والإمكانية، وسيصلون إلى حد معين أراده الله، ثم يجدون ما يحول دون استمرارهم وهو اللهب والنار. وهذا ما أثبته العلم من وجود شواظ ونار في الفضاء، وأيضا محاولات تفسير آيات لم يصل العلم إلى الوقوف على حقائقها بعد، فيفسرها المفسرون بآرائهم فتظهر وكأنها تعارض العلم تماما، مثل الآية الشريفة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمن قائل بأنها إنسان وإنها علي ابن أبي طالب، وغيره يقول إنها عصا موسى. ونجد في تفسير آخر ما نصه دبة هي الجساسة وطولها 60 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، ولها 4 قوائم وزغب وريش وجناحان، وقيل لها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة ذرة وذنب كبش وخف بعير، وما بين المفصلين 12 ذراعا تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يقيمون، وتقول ألا لعنة الله على الظالمين، أو تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام، أو بأن هذا مؤمن وهذا كافر. وليس هذا التفسير في حاجة إلى تعليق، وكان من الممكن أن نشير إلى أن هذه الآية من المعجزات التي لم تتحقق بعد، وأن الزمان في انتظارها يقينا، وكان من المستطاع الربط بينها وبين الأقمار والصواريخ التي خرجت من الأرض وهي تدب إلى السماء، وأنها تكلم الناس الآن بلغة العلم وهي اللغة العالمية. ويتوقع العلماء الآن أنه عن طريق هذه الأقمار والصواريخ سيعرف العالم ما في الكون من معجزات، بل مكنهم من تصوير الوجه الثاني للقمر والذي لم يره بعد إنسان. ويرى العلماء أن الآيات التي سيعرفها الناس عن طريق هذه الأقمار ستكون آيات واضحة قاطعة على وجود الله سبحانه وعلى عظمته ووحدانيته، وسيكون ذلك محققا للآية الشريفة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. ومن ذلك أيضا تفسير المفسر برأيه في آيات سياقها لا يستقيم، وهذا الرأي ويعتقد أن هذا اجتهاد، بينما في الواقع هذا أمر خطير، مثل ما جاء في بعض التفاسير عن الآية الشريفة ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله العظيم. إذ يقول بعض المفسرين عرضت عليه الخيل وعددها 1000 رأس بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر، فاغتم فطلب أن يرد عليه الخيل فذبحها وقطع أرجلها. فهل يجوز لنبي أن يقتل 1000 فرس معدا لجهاد العدو؟ وهل كانت صلاة العصر قررت في زمانه؟ وألا تؤكد النظريات العلمية والدراسات الحديثة إن أحسن اختبار للخيل هو ما قام به سليمان في هذه الأوقات، إذ بعد أن تجري الخيل إلى أكبر شوط تعود ثانية، ثم يمتحن الإنسان سيقانها لمعرفة قوة عضلاتها وأعناقها للوقوف على درجة قوتها. وكذلك مغالاة بعض العلميين في تفاسيرهم، وذلك بتحميل الآية من العلوم ما لا يتفق والسياق، مثل الآيات الشريفة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ومحاولة الربط بينها وبين تحنيط الفراعنة لأجسادهم، حيث كان يتم ذلك في الفجر بعد 10 ليالي، وكذلك الآيات الشريفة والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، وأن هذه الآيات إنما تشير إلى بوذا حيث بات ليلة تحت شجرة من فصيلة التين، والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى وطول سنين رسالة موسى، وهذا البلد الأمين رمز النبوة المحمدية. والمعروف أن بوذا يقرر أنه لم يرسل من السماء ولا نزل عليه وحي أو كتاب، كما أنه لا يقول بالآخرة ولا يؤمن بثوابها وعقابها، وطلب من الناس ألا يشغلوا أنفسهم بأمر الخالق والغيب ولا يقيمون عبادة أو صلاة، فكيف يربط البعض بين بوذا وباقي المرسلين؟ ومن الأسباب كذلك التي قد يتخذ الخصوم من نتائجها سبيلا إلى إشاعة معارضة العلم للإسلام، المحاولات الفردية لغير المتخصصين لتفسير القرآن بأكمله، وهذا من أخطر ما يمكن على التفسير، إذ لا يمكن للفرد مهما كانت طاقته ودرجة علمه القيام بتفسير آيات القرآن كلها إلا بالرجوع إلى المتخصصين في علومهم ودراسة المحاولات السابقة للتفسير في مجالاتهم، إذ كيف يلم الإنسان منفردا بكل ما تضمنه القرآن الكريم من علوم وإعجاز إلماما يجعله على درجة من العلم تمكنه من القيام بهذا العمل الضخم الجليل الخطير. إن القرآن الكريم يتضمن آيات حجة في البلاغة والأدب، بل تعتبر الأصل في كل بلاغة وأدب، ومثل هذه الآيات إذا تناولها أرباب القلم وأساتذة اللغة فإنهم يظهرون ما فيها من روعة وإعجاز وبديع وبيان. وبالقرآن الكريم آيات هي أصل كل تشريع موجود في العالم الآن، وما فيها من تقنين وأصول تجعل القرآن دستورا لا يمكن أن تصل إلى مكانته أي دساتير العالم، ولو كانت كلها مجتمعة. وهذه الآيات هي الميدان الطبيعي لأبحاث رجال القانون وأساتذته، وآيات العبادات والعقائد والمعاملات هي اختصاص رجال الفقه والشريعة. وبالقرآن الكريم بضع مئات من الآيات العلمية تشير إلى مختلف العلوم وتتضمن حقائق لم يصل العلم إليها إلا أخيرا، فآيات التشريح وعلوم الأجنة، هل يمكن لغير علماء الأجنة والتشريح أن يظهروا بدائع هذه الآيات ويثبتوا إعجازها؟ وآيات الطب الوقائي والعلاج والاجتماعي والنفسي، هل لغير أساتذة كل فرع أن يتناولوا هذه الآيات بالبحث والتفسير والتعليق؟ وآيات الفلك والفضاء والجغرافيا والطبيعة، وآيات الزراعة والنبات والوراثة والكيمياء والاقتصاد، وغير ذلك من مختلف العلوم التي أثبت العلم الحديث سبق القرآن إلى إيراد حقائقها أو توجيه النظر إلى دراستها، هل يمكن لفرد أن يقوم بتفسير كل هذه الآيات ثم يكون هذا التفسير كاملا واضحا صحيحا؟ إلا إذا كان الفرد قمة في كل فرع من هذه الفروع واختص فيها كلها، وهذا ما لا يمكن، أو أنه يحاول تفسير الآيات التي تقع في دائرة تخصصه العلمي ثم دراسة التفاسير التي وضعت للآيات الأخرى ومناقشتها واختيار ما يراه محققا للسياق. وإن تأخيرنا في الاهتمام بالتفسير العلمي خوفا على آيات القرآن الكريم من أن نعرضها لنظريات علمية قد تتغير مما قد يثير الشك في هذه الآيات، كما قال البعض لمن الأمور التي جعلت الخصوم يشيعون عن القرآن أنه لم ترد فيه حقائق علمية يمكن عن طريقها الوقوف على إعجازه، وإنما دعا إليه من الخلق الحميد ومن المعاملة الحسنة والصفات الطيبة، فقد دعت إليه الأديان الأخرى. وقد يكون لبعض المعترضين الحق إذا كان ما ندعو إليه هو التفسير بنظريات علمية، ولكن لم يتجه أي إنسان مخلص في دعوته إلى النظريات العلمية بل إلى الحقيقة العلمية. والفارق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية كبير وكبير جدا، إذ أن النظرية العلمية هي ما لم يقم الدليل على صحتها بدرجة تجعلها حقيقة غير قابلة للتطور أو التغير أو التعديل. فقد كان المعروف أولا أن الأرض منبسطة بدليل أن الإنسان إذا نظر أمامه رآها هكذا منبسطة، ولم تكن هذه حقيقة علمية ولم ترتفع إلى درجتها، بل عندما رأى العلماء أنه عند رصد السفن في البحار فإن أول ما يرى منها أعلاها، فقالوا بنظرية كروية الأرض. ولم تقرر كروية الأرض كحقيقة إلا بعد أن أضيف إلى هذا الدليل أدلة متعددة وضعت موضع الاختبار القياسي، فقيست أبعادها وأخذت أقطارها وصورت من خارجها فإذا بها كروية، وعندئذ أصبحت كروية الأرض حقيقة. فهل من خوف الآن من أن نجد الأرض غير ذلك؟ فإذا فسرنا الآيات الشريفة الواردة في القرآن والتي تشير إلى كروية الأرض قبل أن يصل العلم إلى ذلك بعشرات المئات من السنين، أيكون هنالك خوف على هذه الآيات ونكون قد عرضناها لنظريات متغيرة؟ ثم هذه الأوجه في الآية الواحدة والتي وصل المفسرون إلى ما يقرب من 10 أوجه فيها، ما ضر لو زادت وجها علميا مؤكدا؟ ثم هل إذا ظهر العلم بعد ذلك بحقيقة أخرى تغير ما فسرت به الآية، هل يمكن لقائل أن يقول إن الخطأ في الآية؟ أم ترى سيقول الناس لقد أخطأ المفسر؟ كما أن مما قد يثير الخصوم الشك به في تفسير كل آية في موضع من القرآن تفسيرا يغاير تفسير آية مماثلة في سورة أخرى، لا سيما في الآيات العلمية أو التشريعية. إن إعجاز القرآن العلمي ليظهر بجلاء أكثر إذا ما درست آيات الموضوع الواحد وربطت بعضها ببعض وفسر بعضها بالبعض وتم التعليق عليها بما أوضحه العلم. وهكذا فإنه لا تعارض بين العلم والدين إطلاقا. وإذا كان التاريخ يحدثنا أن كل تقدم علمي إنما يصاحبه دائما نهضة دينية، وأن ازدهار الدين وانتشاره إنما يعم ويتسع في عصور العلم، فيا ترى ماذا يكون مستقبل الدين في القريب العاجل؟ إن عصرنا الحديث لا يتميز على غيره بتلك النهضة العلمية الجبارة التي ليس لها مثيل في تاريخ البشر، إذ قد حقق الإنسان فيه انتصارات علمية في ميادين لم يسبق له أن ارتادها. فإن كانت العلوم الطبية والفلكية والرياضية وغيرها قد أثبتت الآثار أن الإنسان في عهود العلم والمعرفة سواء أكانت قبل التاريخ أو بعده له فيها جولات وحقق فيها انتصارات، فإن إنسان هذا العصر قد غزا بالعلم آفاقا جديدة تعتبر على حد ما يعرف التاريخ أول محاولات للبشر. فهذا علم الأجنة الذي أصبح عن طريق أجهزة التصوير والأشعة يصف ويسجل طريقة المشاهدة لكل تطور يحدث في الجنين منذ أن يبدأ بنطفة لا ترى بالعين المجردة إلى أن يولد تام الخلقة وكامل التكوين. وإذا كانت ليلة 7 يناير 1610 اعتبرت حدا فاصلا في تاريخ الفكر وفي تطور المعرفة، إذ جلس فيها ذلك الكهو العجوز جاليو أمام منظاره الفلكي الذي صنعه بيديه يدور به في السماء ليرصد النجوم لأول مرة في تاريخ العلم، فإن يوم 14 من أكتوبر عام 1957 ليعتبر يوما حاسما في تاريخ العلم، إذ أطلق الإنسان أول جهاز خرج من الأرض في دراسة للسماء يحمل أجهزة التسجيل والتصوير، ثم تتابع خروج الأجهزة منتصرة على جاذبية الأرض، فمنها من لف حولها مرة، ومنها من دار حولها مرات، ومنها من اتخذ مداره حول الشمس، وأحدها سقط فوق القمر، وحملت الأجهزة أخيرا الإنسان نفسه ليرى ويشاهد ويسجل، ويستعد الإنسان حاليا إلى زيارة الكواكب. وقد يكون النجاح حليفه في أول محاولة، وقد لا يصادفه إلا بعد مرة أو مرات، إن الإنسان يتوق لرؤية ما فيها وسيدهش يقينا لما يجده فيها. فأي حياة ترى سيجدها الإنسان بعد أن تحقق من وجود الحياة على صورة ما فيها، وعلى أي هيئة سيكون الأحياء فيها، وإلى أي درجة من الإيمان بالله وصلوا إليها، ويا ترى على أي شكل ستوجد آيات الله فيها؟ هل سنسمع كلمة التوحيد ترددها الرياح والهواء، أم ستحدثنا الجبال والأودية بأن لا إله إلا الله في كل حين في الصباح والمساء؟ أم يا ترى سيكون التكبير لله هو ما تغرد به الطير، وسيكون هو خرير الماء؟ إن الأفراد الذين خرجوا من الأرض في الأقمار ولم يغادروها إلا إلى مسافة لا تعتبر شيئا، قد أدهشهم ما أبصروه، وبهر أعينهم ما شهدوه، ولم يستطيعوا للروعة وصف ما رأوه. وإن من عاش منهم طوال حياته ولم يعرف عن الدين شيئا ولا يؤمن به أبدا، قد عاد يتشكك في الشك الذي تعلمه، بل بدأ الشك في شكه منذ أن خرج من الأرض. فيقول أحدهم أنه سأل نفسه وهو في جهازه بعد أن رأى الأرض معلقة فوق رأسه، ترى من يمسكها فلا تقع؟ فهل من جواب غير جواب واحد؟ فمن يمسك السماوات والأرض غير الله الواحد الأحد؟ ونص القرآن: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، صدق الله العظيم. إن الشواهد لتؤكد أن موجة الإلحاد التي كانت منتشرة في بعض الجهات في طريقها إلى الانحصار بل إلى الانعدام، فقد تتابع إيمان العلماء الذين ظلوا يحاربون الدين أمدا طويلا. ونسمع الآن في كل مكان من العالم النداءات الصادقة التي تطالب بمزيد من المعرفة عن الأديان، ونحس بالرغبات المخلصة التي تلتقي حول هدف واحد وهو البحث في الأديان. لقد دهش كبار الأطباء في دول مختلفة عندما توصلوا بعلمهم من أن القرآن الكريم أورد حقائق الخلق وقرر تطورات الجنين في مختلف أدواره قبل أن يصل العلم إليها بعشرات المئات من السنين، وقبل استعمال الأجهزة والأشعة والمجاهر. وأدهشهم أكثر ألا يعتني المسلمون بإظهار مثل هذه الحقائق العلمية الكفيلة وحدها بنشر هذا الدين بين الأوساط العلمية وجمهرة المتعلمين في أنحاء العالم، وهؤلاء هم أغلبية سكان الأرض حاليا. وإن هؤلاء الذين يعتنقون الإسلام كل يوم بل كل ساعة من علماء روسيا ومهندسي ألمانيا ومن قادة الفكر بإنجلترا ورجال الأعمال بأمريكا، إنما اهتدوا إلى الحق بأبحاثهم التي قاموا بها منفردين، دون ضغط او تبشير او مساعدة من اي من المسلمين. فيا ترى كيف لو قام المسلمون بواجبهم الذي فرضه عليهم الاسلام فرضا؟ فان الدعوة الاسلامية ليست للعرب وحدهم، انما هي للجميع، كما ان رسول الاسلام لم يرسل الى قوم بعينهم كما ارسلت باقي الرسل، بل انه ارسل للناس كافة، وذلك بنص الايات الشريفة.
من فضلك تابع بقية المادة.